أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد وعجل فرجه الكريم. البحث فعلا في النقطة الثانية حول الحاجة إلى علم الرجال، وهي المقدمة الأولى التي ذكرها السيد الخوي قدس سره الشريف في المدخل. الحاجة إلى علم الرجال، ونحن نبين الحاجة لعلم الرجال بمنهجية تختلف قليلا عما هو في المعجم، وإن كان النتيجة واحدة. لا شك في أنه من مقدمات الاستنباط الفقهي المعرفة بأحوال رواة الحديث، والفقهاء يتعرضون في باب الاجتهاد والتقليد إلى العلوم والمقدمات التي يتوقف عليها الاجتهاد، فيذكرون عدة علوم يتوقف عليها الاجتهاد. من أهم هذه العلوم علم الرجال بهذا المعنى الذي ندرسه، هي علم قواعد الرجال. ومن قبيل أو من باب المثال كلام السيد الخوي قدس سره الشريف في كتاب التنقيح شرح العروة في كتاب الاجتهاد والتقليد، حيث يقول أن العمدة في الاجتهاد بعد معرفة اللغة العربية وقواعدها على علم أصول الفقه، علم الأصول، وعلم الرجال، علمين أساسيين لمقام الاستنباط الفقهي. إذن ما يمكن أن يحصل استنباط فقهي، لا يمكن، بمعنى أنه يعني لا يكون استنباطا مستوفيا للشرائط إلا بعد العلم بالقواعد الأصولية والعلم بالقواعد الرجالية والاجتهاد فيهما. طبعا تظهر فائدة بل ضرورة علم الرجال بالنظر إلى أمور ثلاثة. الأمر الأول، كون الروايات أهم مصدر من مصادر التشريع في الفقه الإسلامي. النقطة الثانية، علاج الأخبار المتعارضة. النقطة الثالثة، تنقية التراث الإسلامي من المكذوبات والإسرائيليات. هذه النقاط الثلاثة بتحليلها يظهر لنا جليا وواضحا ماذا؟ ضرورة علم الرجال. أما الأمر الأول وهو كون الروايات أهم مصادر التشريع، حيث أن مصادر التشريع كما هو معروف عندكم كم؟ أربعة: الكتاب العزيز، والسنة المباركة، والإجماع، والعقل. أما الكتاب العزيز فآيات الأحكام منه كما قال مشهور الفقهاء لا يتجاوز 500 آية، ما يعبر عنه بآيات الأحكام، الذي ألف فيه عدة من الكتب والمصنفات. طبعا وإن كان هذا الرأي فيه تحفظ أن القرآن الكريم آيات الأحكام فيه فقط لا تتجاوز 500 آية، هذا الكلام فيه تحفظ كما في نظر بعض المحققين، لكن على كل تقدير آيات الأحكام في القرآن الكريم محدودة الآن 500 أو أكثر أو أقل. بالنتيجة الآيات المتعرضة للأحكام الجزئية التفريعية في القرآن الكريم ماذا؟ محدودة وقليلة. مضافا إلى أن أكثر آيات الأحكام في مقام بيان أصل الحكم وأصل التشريع، ولا تدخل في التفريعات والجزئيات. هذا المصدر الأول وهو الكتاب. المصدر الآخر الإجماع. الإجماع أكثره ماذا؟ مدركي. وكما درستم في علم الأصول أن الإجماع المدركي ليس بحجة. نذهب إلى المدرك ونلاحظه إن كان معتبر أخذنا به وإلا فلا. إذن الإجماع الكاشف عن رأي المعصوم نادر الوجود، والإجماع غير الكاشف عن قول المعصوم ليس بحجة وظن غير معتبر. ومضافة إلى البحوث التي وقعت في حجية الإجماع، إذن المسائل أو الاعتماد على الإجماع كدليل أيضا ماذا؟ نادر، لأن كثير من الإجماعات المدعاة إجماعات مدركية لا تنفع. يبقى عندنا ماذا؟ العاقل. العاقل موضع جدل بين الأصوليين والإخباريين، على أن الاستدلال بالعاقل في الفقه نادر جدا، بشهادة مثل الشهيد الصابر رحمه الله في كتابه، في مقدمة كتابه الفتاوى الواضحة رسالة الشهيد الصابر، على أنه لا طريقة للعقل إلى إثبات الأحكام الشرعية، وذلك لعدم إحاطته بالجهات الواقعية الداعية إلى جعل الأحكام الشرعية، والاعتماد عليه في موارد نادرة مثل الملازمة بين حكم شرعي وحكم آخر، كما تركنا مثلا في الأصول أن النهي عن العبادة يوجب فساد العبادة، هذا اعتماد على حكم عقلي مثلا. فالنهي عن صوم يوم العيدين مثلا يوجب فساد الصوم في يوم العيدين. والاعتماد على الملازمة العقلية بين حكم شرعي وحكم آخر عقلية صحيح، حكم عقلي، لكن لا بد فيها من إثبات حكم شرعي وهو النهي عن صوم يوم العيدين، رجعت إلى الأدلة الشرعية يعني إلى رواية مثلا. إذن الاعتماد على العقل نادر جدا. فيبقى عندنا الباب الواسع لإثبات الأحكام الشرعية يا شيخنا ماذا؟ الروايات والأحاديث. فإذا كان الباب الواسع هو الأحاديث، نأتي نأخذ بكل حديث، نرفض أي حديث، ما هو الضابط في الأخذ بالروايات؟ هذا ما بحث في علم الأصول، وذلك لأن الأحاديث ماذا؟ عبارة عن أخبار ظنية، والأخبار الظنية ليست بحجة، الظن لا يغني عن حق شيء، هذا هو الأصل. فالقول بحجيته يحتاج إلى دليل، وهذا ما تكفل به علم. إيه أثبتنا حجية الأخبار والروايات بعلم الأصول، البحث حول الحجية وعدم الحجية هذا، والوسائل الوجدانية والوسائل التعبدية هذا بحث أصولي. بعد أن أثبتنا في علم الأصول أن خبر الثقة حجة أو خبر العادل حجة، الآن على أي مبنى اخترت؟ هناك في الأصول تأتي كيف تثبت أن هذا خبر ثقة؟ تحتاج أن تبحث ماذا في رواة الحديث. إذن بالنظر إلى أن أهم مصادر التشريع هو الروايات والأحاديث، تظهر أهمية علم الرجال من جهة أن الروايات هي المصدر الواسع للأحكام الفقهية، وهذه الروايات حيث أننا نعلم أنه هذه الروايات فيها المكذوب، فيها الموضوع، فيها المدلس، فلا بد من وضع ضابطة للأخذ بها، وهذه الضابطة هي التي تكفل بها علم الأصول. بعد أن حققت الضابطة هناك، يأتي الفقيه الذي هو أصولي لكي يتلبس بأن يكون رجالي للبحث حول ماذا؟ هذا الراوي، أنه بعد أن ثبت أن خبر الثقة حجة فيثبت أن زرارة ثقة، إذن خبره حجة. فإذا عندنا كبرى خبر الثقة حجة، أين أثبتناها؟ في علم الأصول. وزرارة ثقة أين نثبتها؟ في علم الرجال. إذن هذه نتيجة كفقيه، هذا في الفقه. إذن خبر زرارة حجة. إذن تحتاج إلى علم الأصول وعلم الحديث لكي تصل إلى النتيجة والاستنباط في علم الفقه. هذا هو الأمر الأول الذي من خلاله تظهر لنا أهمية علم الرجال. الأمر الثاني علاج الأخبار المتعارضة. من المعلوم وجود التعارض في الأخبار الواصلة إلينا، وهذه الظاهرة، ظاهرة التعارض في الأخبار، لها أسباب ومناشئ، منها ظروف التقية، منها قلة الضابط في بعض الرواة، ومنها وجود الكذابين وغير ذلك من العوامل، وهذا مبحث آخر ليس الآن محل بحث. هذه الظاهرة كانت محل نقد بعض العامة للإمامية، يعني نقدت المدرسة الإمامية بأن أخباركم ماذا؟ تعارضة. وهذا الذي استدعى أن يتصدى الشيخ الطوسي شيخ الطائفة لتأليف كتاب الإبصار في حل تعارض الأخبار، كما أشار إلى ذلك في مقدمة أيضا التهذيب وفي كتب أخرى. المتحصن أن ظاهرة التعارض ظاهرة موجودة في الأحاديث. المشهور أصوليا أنه على فرض التعارض المستقر، تعارض من يكون مستقر أو غير مستقر، إذا كان غير مستقر قم ينحل بالجمع العرفي، إذا كان مستقر تصل النوبة إلى العمل بال شيخ فدا بالمرجحات. إذن في حالة التعارض بين الروايات ليس تعارضا تساقطا، لا، قف قليلا قبل التساقط، هناك مرحلة أخرى تسمى العمل بالمرجحات. من ضمن هذه المرجحات على قولين في الأصول صفاء الصفات الداخلية للحديث، كصفات الراوي، فيقدم حديث الإمامي الموثق على غيره. حديث الإمامي الممدوح مثلا على الإمام غير الممدوح أو على غير الإمام، وهكذا. يعني الصفات الدخيلة في صفات الراوي تكون الرواية التي مثلا رواها إمامية عدول مقدمة على الرواية التي رواها إمامية غير عدول، أو إمامية عدول على غير الإمامية مثلا فطحية أو زيدية، وهكذا. خب، هذا الترجيح يحتاج إلى معرفة صفات الراوي. صفات الراوي من أين تؤخذ؟ من علم. إذن علاج الأخبار المتعارضة يحتاج إلى شنو؟ إلى بل في مرتبة العمل بالمرجحات يحتاج إلى معرفة صفات الراوي، وصفات الراوي تؤخذ من علم الرجال. طبعا هذا على قول في الأصول، لأن العمل بالمرجحات الذي هو من المباحث الأصولية في خاتمة علم الأصول، العمل بالمرجحات فيه خلاف، فالقدر المتيقن منها المرجحات هو العمل بماذا؟ بموافقة الكتاب ومخالفة العامة، السنة، أهل العامة، أهل السنة. الآن بعضهم قال أنه يرجح الحديث إذا اتصف بأي صفة وميزة على الحديث الآخر، هذا قول من أقوال المسألة، وهذا مبحوث في علم الأصول في الخاتمة. فعلى قول يظهر أهمية علم الرجال في علاج الأخبار المتعارضة. وقال له أما الأمر الثالث والأخير وهو تنقية الحديث من والتراث الإسلامي من المخدوبات والإسرائيليات، فإن هذا يتوقف أيضا على العلم بماذا؟ أحوال الرواة وبالرجال. فلا يخفى أن ظاهرة الواضعة والدس في الحديث من الظواهر التي حدثت مبكرا، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وآله قام خطيبا فقال: يا أيها الناس قد كثرت علي الكذابة، هو في زمانه، كثرت علي الكذابة، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهناك عوامل عديدة أدت إلى بروز ظاهرة الوضع في الحديث، من العوامل السياسية، من العامل الديني، وقد فصل هذه الظاهرة سماحة الدكتور الشيخ الفضلي حفظه الله في كتابه أصول الحديث، تحدث عن ظاهرة الواضع وتحدث عن أسباب هذه الظاهرة بشكل مفصل. ولقد ورد عن هشام بن الحكم أنه سمع أبا عبد الله الصادق عليه السلام يقول: كان المغير بن سعيد يتعمد الكذب على أبي الإمام الباقر عليه السلام، ويأخذ كتب أصحابه، يعني أصحاب الباقر، وكان أصحابه، يعني أصحاب سعيد المغيرة بن سعيد، المستترون بأصحاب أبي الإمام الباقر، يأخذون الكتب من أصحاب أبي فيدفعونها إلى المغيرة، فكان يدس فيها الكفر والزندقة ويسندها إلى أبي، ثم يدفعها إلى أصحابه فيأمرهم أن يبثوها في الشيعة. ولظاهرة الوضع في الحديث والدس هذه ظاهرة موجودة ولا يمكن إنكارها، طبعا هي موجودة في روايات النهر الإمامية وموجودة بأضعاف مضاعفة في روايات العامة، كما بين المنشأ، يعني ليست هي دعوة واتهام، وإنما لها أسباب ولها مناشئ بينها سماحة الشيخ الفاضل حفظه الله في كتاب أصول علم الحديث. على كل حال، إذا ظهرة الوضع في الحديث أوضح من أن تخفى، يعني لا يحتاج أن نبحث في هذه الظاهرة، هي واضحة. من طرق علاج هذه المسألة ماذا؟ هذه المشكلة الوضع في الحديث، من طرق علاجها ماذا؟ البحث حول أحوال الرواة وتمييز الوضاعين والكذابين، ولا يتم ذلك إلا بالرجوع إلى علم الرجال. فيكفي مندوحة للبحث الرجالي أن تقول: أنني أريد أن أنقي الحديث الإسلامي من هذه المكذوبات والموضوعات. مضافا إلى سيرة علمائنا الأعلام رحمهم الله التي هي أيضا مؤيد للبحث الرجالي، فإننا نجد في سيرة علمائنا رحمهم الله الرجوع إلى رواة الحديث، إلى أحوال رواة الحديث، واستكشاف اعتبار الرواية أو عدم اعتبارها من خلال البحث السندي، ولا أقل أن البحث السندي من كما يعبر سيد الخوئي أنه من القرائن. قد تقول: لا، نحن نرى حجية الخبر الموثوق به، الخبر المطمئن به، لا نرى حجية خبر الثقة. في علم الأصول هناك خلاف أن مدار الحجية، تعبير السيد الشهير الصدر في الحلقة الثانية، مقدار الحجية، أن مقدار الحجية هل هو خصوص خبر الثقة أو الخبر الموثوق به المطمئن به. قد تقول: أنا أرى حجية الخبر الموثوق به والمطمئن به، والمطمئن به لا يحتاج إلى البحث الرجالي. يقول السيد: حتى لو اخترت هذا المبنى، حصول الوثوق يحتاج إلى عوامل، من أهم هذه العوامل استكشاف حال الراوي. أنت حتى تثق بهذه الرواية لا بد أن تعرف هذا حال هذا الراوي. إذن أهمية علم الرجال أمر واضح، خصوصا بعد الالتفات إلى هذه الأمور الثلاثة التي ذكرناها، وهو أن الروايات هي المصدر الواسع والباب الواسع لاستنباط الأحكام الشرعية. الأمر الثاني أن معرفة أحوال الرواة طريق من طرق العلاج بين الأخبار المتعارضة في مقام الترجيح، أن بيان أحوال الرواة طريق من طرق ماذا؟ تنقية التراث الإسلامي من المكذوبات والإسرائيلية. يبقى البحث الأخير في أن دعوة عدم الحاجة لعلم الرجال، بل القول بحرمة هذا العلم، مع أن فائدة علم الرجال لا تكاد أن تخفى، إلا أن هناك من يقلل من أهمية علم الرجال بل ويحرمه. ولا يخلو هذا القول من أحد أمور أو لأحد أمور أربعة. الذي يقول أن علم الرجال ليس بمهم أو يناقش في أهميته يعتمد على أحد أمور أربعة. إما أنه يقول باعتبار ما في الكتب الأربعة جميعا، يقول كل ما في الكتب الأربعة معتبر، بعد ليش أثار بروحي أنا في البحث الرجالي؟ لا حاجة للبحث الرجالي. أو يقول هذا الدعوة الأولى. الدعوة الثانية كفاية الشهرة في الرواية، أننا نأخذ بالرواية المشهورة، خذ ما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. فدعوة ماذا؟ أن المدار في الأخذ بالروايات هو الشهرة، ما نحتاج إلى البحث في أحوال الرواة. الدعوة الثالثة دعوة أن علم الرجال يستلزم منه كشف عورات وعيوب الرواة، وهذا نحو من أنحاء الغيبة وحرام شرعا. الدعوة الرابعة دعوة حجية أصالة العدالة وحسن الظاهر في التوفيق، أن الأصل هو العدالة، فحينئذ كل راوي الأصل فيه أنه عادل، إلا أن يثبت خلاف ذلك، فلا نحتاج أن نبحث بعد في أحوال الرواة، فقط نحتاج أن نبين غير العدو، يعني من نص على أنه ليس بعادل، من نص أنه ضعيف مثلا أو كذاب، غير ذلك نعتمد على أصالة العدالة فيه. فعندنا دعاوى أربعة تقلل من أهمية علم الرجال. نحن لا نتطرق لها جميعا، ذلك أنا أوجز الكلام في هذا المبحث حتى مراعاة لوقت الصلاة. قلنا الذي ينكر أهمية علم الرجال يعتمد على أحد دعاوى أربعة. أما الدعوة الأولى وهي أننا لا نحتاج إلى علم الرجال لأن ما في الكتب الأربعة معتبر وصحيح، دعوة اعتبار ما في الكتب الأربعة حينئذ تنعدم أو تضعف الحاجة لعلم الرجال. ويبرهن على هذا الرأي كما بنظر الإخباريين بالأدلة العامة وبالأدلة الخاصة، هناك أدلة عامة عندهم وأدلة خاصة. الأدلة العامة هي عبارة عن الأدلة التي تشترك فيها جميع الكتب الأربعة، والأدلة الخاصة هي عبارة عن النظر في مقدمات وديباجية كل كتاب من الكتب الأربعة. فنلاحظ مقدمة الكليني في كتابه الكافي، مقدمة الصدوق في كتابه كتاب من لا يحضره الفقيه، هذه أدلة خاصة. نحن لا نريد الدخول في هذه الأدلة، لكن نريد أن نبين فقط أهمية علم الرجال على هذه الدعاوى، أن ذلك سيأتي مفصلا إن شاء الله. خب، سيأتي التعرض إلى بيان هذه الدعوة أنها دعوة صحيحة أو لا، وأنه لا يوجد برهان يساعد على هذه الدعوة. لكن حتى لو سلمنا بهذه الدعوة، حتى لو سلمنا عليكم السلام بتمامية هذه الدعوة، تبقى الحاجة قائمة لعلم الرجال بلحاظ النصوص المأخوذة من غير الكتب الأربعة أو الروايات الموجودة في الكتب الأربعة لحالة التعارض. إذن من قال أننا لا نحتاج إلى علم الرجال، لما؟ لأن ما في الكتب الأربعة معتبرة. قلت صحيح، سلمنا أنه معتبرة، لا نريد أن نناقشك الآن في هذه الكبرى، لكن حتى على هذه الكبرى لا تنعدم أهمية علم الرجال. لما؟ لأن هناك نصوص موجودة في غير الكتب الأربعة. أقرب مثال كتاب الوسائل الذي اعتمد على ما يقارب 180 مصدر غير الكتب الأربعة. إذن أهمية علم الرجال تظهر في الروايات المنقولة عن غير الكتب الأربعة، هذا أولا. ثانيا، تظهر أهمية علم الرجال في الروايات الموجودة في الكتب الأربعة في حالة تعارض. إذن يبقى البحث في أحوال الرواة مفتوحا حتى في الكتب الأربعة. هذه الدعوة الأولى وبيان الجواب عليها. الدعوة الثانية أننا لا نحتاج إلى علم الرجال لأنه ماذا؟ الحجية للخبر للرواية المشهورة. فحينئذ نأخذ ما يشتهر من الروايات بين الأصحاب. نقول هذه طبعا بحث أن الشهرة جابرة وكاسرة لهما الخلية بذلك. نقول لو سلمنا بالكبرى، لو سلمنا بهذه الكبرى، فإن الصغرى غير متحققة في كثير من المسائل. خب سلمنا أنه نأخذ بالروايات المشهورة أو بالشهرة. خب ليس كل الروايات مشهورة، أو ليس كل مسألة فقهية ففيها رواية مشهورة. إذن هناك قسم من المسائل والتفريعات لا يوجد فيها شهرة، فنحتاج إلى علم الرجال في تلك المسائل. الدعوة الثالثة أننا لا نحتاج إلى علم الرجال. لماذا؟ لأن علم الرجال يستلزم منه كشف عورات الرواة وعيوب الرواة. نقول هذا يرد عليه نقضا وحلا. أما نقضا فبباب المرافعات وجرح الشهود. الآن أنت لما يجي شاهد يشهد عليك أن هذا الكتاب كتاب زيد بن عمرو ليس كتابك، أنت وش تسوي؟ تقول القاضي هذا الشهود فيهم كذا وكذا، يجوز لك أن تجرح الشهود. الشارع يجوز لك جرح الشهود لتستنقذ كتابك، ولا يجوز للرجال جرح الشهود لبيان الحكم الشرعي. إذن دعوة، هذه الدعوة منقوضة بباب المرافعات، مضافا إلى أن البحث الرجالي ليس هو كشف للعورات، بل كما سيأتي إن شاء الله أننا في مقام التوثيق والتضعيف نعتمد على الحس، والاعتماد على الحس ليس شنو فيه كشف لأمر مستور، وإنما الاطلاع على أمر موجود، فلا يوجد فيه كشف عن الأوراد. على أن حفظ أحكام الشريعة أهم لكن وحرمة من الرواة ومن نقلة الحديث. وأما الدعوة الرابعة وهي أنه أصالة العدالة، فهذا سيأتي الحديث عنه إن شاء الله في مبحث حجية أقوال الرجاليين بشكل مفصل، على أنها دعوة ليست بتامة، وحتى بناء على تماميتها لا تنعدم أهمية علم الرجال. إذن علم الرجال تبقى أهميته حتى على هذه الدعاوى، ولو سلمنا بكبرياتها أيضا تبقى الحاجة قائمة لعلم الرجال. أنتم اقرأوا هذا المبحث، نحن إن شاء الله الأسبوع القادم ندخل في روايات الكتب الأربعة ليست قطعية الصدور تحت هذا العنوان. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، صلى الله على محمد وآله.